لك رب العلا كربلاء.
العاشرة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقرأ على حضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشيد بالمقاومة الفلسطينية ويؤكد أن الاحتلال يتجه إلى الزوال. مضادات حزب الله اللبناني تتصدى لطائرة صهيونية مسيرة في أجواء البقاع الغربي. والإطار التنسيقي يدعو إلى تظاهرات سلمية لدعم الشرعية في بغداد ومحافظتي البصرة ونينوى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد قائد الثورة الإسلامية بجهاد الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بوجه العدوان الصهيوني، معتبرا أن الشجاعة التي أبدتها حركة الجهاد الإسلامي قد عززت من موقع الحركة ورسخت من مكانتها في المقاومة. وقال آية الله السيد الخامنئي في رده على رسالة أمين عام الجهاد زياد النخالة: لقد أحبطتم بمقاومتكم الشجاعة خداع الكيان الغاصب، وأثبتتم أن أي جزء من المقاومة يستطيع لوحده أن يمرغ أنف العدو بالتراب. وأكد سماحته ضرورة محافظة كافة الفصائل الفلسطينية على وحدتها، لافتا إلى أن العدو الغاصب يتجه نحو الأفول، فيما تواصل المقاومة مسيرة رقيها بعزة وشموخ. إلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بأن الحرب المعاصرة هي حرب إرادات، وأن العدو لا يريدنا أن نتقدم، لكننا سننتصر في هذه المعركة في ظل التوكل على الله والاعتماد على النفس. وأضاف السيد رئيسي في لقاء مع النشطاء الاقتصاديين في محافظة كرمان جنوب شرق إيران أن الحكومة الشعبية اتخذت خطوات ناجحة في إزالة العوائق الداخلية والنمو الاقتصادي وتسهيل تفاعلات التجارة الخارجية. وتابع الرئيس الإيراني أنه على الحكومة والبرلمان والقطاعين العام والخاص العمل على ازدهار الإنتاج، ويجب إزالة كل ما يعيق الإنتاج في البلاد. وفي الشأن اللبناني، تصدت مضادات حزب الله اللبناني فجر اليوم لطائرة صهيونية مسيرة في أجواء ميدون بالبقاع الغربي. واعترفت وسائل الإعلام الصهيونية بتعرض مسيرة تابعة للاحتلال لنيران مضادة دون أن تشير إلى مصيرها. ويتزامن هذا الحدث مع أنباء عن رفض الاحتلال عرض لبنان لترسيم الحدود البحرية، حسب ما أفادت مصادر لبنانية دون إعطاء أي تفاصيل. وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس أبو صعب قد صرح بأن الوقت أمام المفاوضات الحدودية الجنوبية ليس مفتوحا إلى ما لا نهاية، ويجب أن تنتهي الأمور قبل شهر أيلول المقبل حفاظا على الاستقرار. ومن لبنان إلى العراق، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات دعم الشرعية التابعة للإطار التنسيقي عن تنظيم تظاهرات جديدة في بغداد ومحافظتي البصرة ونينوى، داعية إلى الحفاظ على السمة الحضارية ورفع الأعلام العراقية والتعاون مع القوات الأمنية. وحددت اللجنة عصر اليوم موعدا لانطلاق هذه التظاهرات مهيبة بالجماهير العراقية إلى الحضور الفاعل في هذه الوقفة الوطنية. من جهته، دعا القيادي بالتيار الصدري صالح محمد العراقي إلى التظاهر اليوم بجميع المحافظات العراقية، كما أهب بالمعتصمين إلى مواصلة اعتصامهم. وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي بقيام القوات الأمنية بعملية إغلاق مدخل الجسر المعلق وسط بغداد بالكتل الكونكريتية. وحول آخر المستجدات السياسية في العراق، نستمع لهذا التقرير.
حبس أنفاس وترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في العراق في ظل التحضير لتظاهرتين حاشدتين يوم الجمعة. الأولى دعا إليها التيار الصدري في المحافظات مسميا من سيشارك فيها بالقوى المدنية والاتحادات والنقابات المهنية، وعنوان تظاهرتهم المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. أما التظاهرة الثانية فدعت إليها اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة، محددة مكان التظاهر عند الأسوار الخارجية للمنطقة الخضراء قرب الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد. أما شعارها فهو الشعب يحمي الدولة. هاتان التظاهرتان تنطلقان في وقت دعا فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بكل قوة على حل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات. وقال الكاظمي إنه ليس هناك من خيار سوى الحوار، وقال إن 1000 سنة من الحوار أفضل من لحظة يصطدم فيها العراقيون. وفيما تشهد مناطق متفرقة من بغداد إجراءات أمنية مشددة وانتشارا كثيفا للقوات الأمنية لبسط الأمن والنظام، تتوالى صدور بيانات المشاركين في التظاهرتين من جهة، وأخرى تطالب بضبط النفس والتهدئة والحوار. اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية شددت على ضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية من أجل الإسراع بتشكيل حكومة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات، مشددة على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية والأمن ومنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الأهلي.
وفي الملف اليمني، أكد القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية رئيس المجلس السياسي الأعلى أن القوات اليمنية المسلحة بالمرصاد لمن يفكر بابتلاع بلدها. وقال مهدي المشاط خلال عرض عسكري بصنعاء أن المؤسسة العسكرية في مرحلة متقدمة على مختلف الصعد، مشيدا بأداء الجيش على امتداد مسرح العمليات. وحذر المشاط قوى العدوان من استمرار الامتناع عن سداد الرواتب، وأضاف: نحن في موقف الدفاع في عن بلدنا ولا نشكل خطرا على أحد إلا من يتآمر على بلدنا. ولفت إلى أن الخطة الأمريكية تعمل على ضرب الوحدة الوطنية وأن العدو يتحرك تحت عناوين طائفية ومذهبية وعرقية، وأضاف: أننا نراهن على وعي شعبنا وحصانته بوجه هذه الأمراض. وفي القارة الأفريقية، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى مظاهرات جديدة بدعوة من تنسيقات لجان المقاومة وللمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي في البلاد. وخلال المظاهرات التي جابت شوارع الخرطوم ومدن أمدرمان وبحري ومدني ونيالة، ردد المتظاهرون هتافات مناوئة للحكم العسكري، رافعين لافتات كتب عليها: لا للحكم العسكري، والشعب أقوى والردة مستحيلة. كما أغلقوا عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية خصوصا وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة. من جانبها، أغلقت القوات الأمنية الجسور والشوارع المؤدية للقصر الرئاسي ومحيط القيادة العامة للجيش، كما كثفت انتشارها في محيطهما. وحول التظاهرات التي شهدتها العاصمة السودان الخرطوم، نتابع مع هذا التقرير.
كان من الطبيعي أن تمارس هذه الجموع حقها في الحياة، فبدلا من أن تستمتع بهذه الأجواء الخريفية وتستنشق هواء عليلة، نجدها تستنشق المزيد من الغاز المسيل للدموع وهي تبحث عن حرية وسلام وعدالة. استحقاق طال انتظاره مع تعنت العسكر وتشبثه بالسلطة.
في البدء نحن بنقول إنه ثورتنا أصلا طلعت عشان التغيير، وثورتنا طلعت عشان الظلم. وفي اليوم ده، في المليونية ده، نحن بنطالب السلطات وبنطالب في حقنا في عدم الاعتقالات التعسفية.
بالرغم من القمع والترهيب الحاصل، الاعتقالات التعسفية الحاصلة، حنواصل ولحد ما نحقق كل أهدافنا، منها مدنية الدولة واسترجاع دم الشهداء أو دم الشهيد، القصاص العادل.
مليونية 11 من أغسطس الأولى في هذا الشهر، والتي دعت لها تنسيقية لجان المقاومة، والتي أصبحت تنظم صفوف الشارع لوحدها بعد أن خذلها أصدقاء الأمس من مكونات مدنية وحزبية آثرت الحوار مع العسكر لإسقاطه، ولم تجن من ذلك سوى سراب وبرق خلب لا يرجى منه مطر. ويستمر ذات السيناريو من قبل العسكر، عنف مفرط ومزيد من الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية تجوب الميادين، مشاهد يقول فيها المواطن السوداني إنه أصبح غريبا في وطني، لكن لا سبيل إلا الاستمرار والمقاومة بشتى السبل السلمية حتى إسقاط هذا النظام.
مليونية 11 من أغسطس سيعقبها إضراب شامل في 24 من ذات الشهر، وبعدها سيتواصل العصيان المدني الشامل حسب تنسيقية لجان المقاومة السودانية من أجل إسقاط النظام العسكري.
وإلى البحرين، حيث استدعت الأجهزة الأمنية البحرينية عددا من شباب بلدة الدراز التحقيق معهم بسبب قيامهم بوطء علم الاحتلال الصهيوني بأرجلهم في مسيرة العزاء التي أقيمت بذكرى عاشوراء. ويأتي هذا التصرف المشين من قبل الحكومة خدمة للصهاينة بعد أيام قليلة من إصدار هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعميما للفنادق تطلب فيه برمجة أجهزة الاستقبال التلفزيونية وإضافة قناة 24 آي الصهيونية. قناة اللؤلؤة المعارضة التي بثت هذا الخبر اعتبرت هذا الإجراء خطوة جديدة في فرض التطبيع على المواطن البحريني، بل وتمكين الاحتلال من التدخل في السيادة البحرينية. تبادلت كلا من كييف وموسكو الاتهامات بشن ضربات جديدة على محطة زابوروجيا النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا، والتي تسيطر عليها روسيا منذ بداية الحرب. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بشن ضربات جديدة على محطة زاباروجيا النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا الواقعة جنوب أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا منذ بداية الحرب، فيما أشارت شركة إنجرو أتوم الأوكرانية المشغلة إلى وقوع 5 ضربات قرب مستودع للمواد المشعة. كييف اتهمت روسيا بتسجيل الضربات 5 الجديدة في المحيط المباشر لمستودع المواد المشعة، لكن المسؤولة فلاديمير روغوف العضو في الإدارة التي شكلتها موسكو في هذه المنطقة يقول إن القوات الأوكرانية هي من شنها. وكانت المحطة قد استهدفت بعملياتي قصف الأسبوع الماضي ما أثر قلق المجتمع الدولي. الوضع في زاباروجيا أثر قلق المجتمع الدولي، فقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطر وقوع كارثة، وشدد على ضرورة عدم استخدام الموقع في سياق العمليات العسكرية، داعيا إلى إنشاء محيط منزوع السلاح ضمان أمن المنطقة. العاصمة الدنماركية كوبنهاغن شهدت مؤتمرا للدول المانحة لأوكرانيا شاركت فيه أكثر من 26 دولة، وألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الإنترنت حذر فيها من أن روسيا يمكن أن تثير أكبر حالة طوارئ إشعاعية في التاريخ في محطة زاباروجيا للطاقة النووية، مع حدوث عواقب قد تكون أكثر كارثية من تشيرنوبيل.
الجيش الروسي يستخدم محطة زابوريجيا النووية للإرهاب والاستفزازات. روسيا حولت المحطة النووية إلى ساحة معركة. لا يمكن للجيش الروسي ألا يدرك أنه يضع أوروبا بأكملها تحت تهديد كارثة نووية.
وقال وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف إن مجموعة تضم 26 دولة تعهدت بتقديم مساعدات بأكثر من 1.5 مليار يورو لأوكرانيا لتعزيز قدرتها العسكرية في مواجهة الحرب الروسية. أما بريطانيا فقد أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بنظام إطلاق صواريخ لضرب أهداف على مسافة تصل إلى 80 كيلومترا.
وفي الختام عناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشيد بالمقاومة الفلسطينية ويؤكد أن الاحتلال يتجه إلى الزوال. مضادات حزب الله اللبناني تتصدى لطائرة صهيونية مسيرة في أجواء البقاع الغربي. والإطار التنسيقي يدعو إلى تظاهرات سلمية لدعم الشرعية في بغداد ومحافظتي البصرة ونينوى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد الاستعراض في الساعة 10:18 يأتيكم برنامج ظل الشيطان، في الساعة 10:44 روح الله سيرة ومسيرة، الحادي عشر تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. مشرعون بلا شرعة في الساعة 11:13، عند 11:26 العدل المنتظر. في الساعة 12 تماما يأتيكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، عند 12:10 حدث وحوار. الكتاب الصوتي عند 12:41، في الساعة 12:55 في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله عليه السلام. أحبتي، في الساعة 1:09 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أدب المقاومة يأتيكم عند 1:25. سفينة النجاة في الساعة 1:45، عند 2 تماما نشر موجزة للأنباء. نشكركم على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، والذي نتناول فيه حقائق السياسات الأمريكية المراوغة في العالم وأساليب التعاطي الأمريكي مع قضايا العالم. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة والتي تمت الأسبوع المنصرم، وما خرجت به هذه الجولة من نتائج وما خلفته من تداعيات. عنوان الحلقة: إمبراطورية الشيطان تكافح من أجل حفظ قوتها الإمبريالية.
سيكون سيداتي أنساتي سادتي، تحية لكم من جديد. شهدت لقاءات جو بايدن الدبلوماسية في إسرائيل والمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، وعلى هامش جولة بايدن للمنطقة مساعي للإمبراطورية الأمريكية لتعزيز هيمنتها في المنطقة. وجاءت جولة الرئيس بايدن في وقت تغلغل فيه النفوذ الاقتصادي الصيني في غرب آسيا، وكان فلاديمير بوتين يستعد لزيارة إيران في زيارة نادرة وغير متوقعة. فبعد يومين من إقرار الكونغرس لمشروع قانون لزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 840 مليار دولار، حضر الرئيس بايدن قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية. وأعلن بايدن المحاطة بحلفاء الولايات المتحدة الاستبداديين في المنطقة: لن نتنحى ونترك فراغا تملأه الصين أو روسيا أو إيران. إذن أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل ضيف العزيز الأستاذ هشام لهبيشان، الكاتب والمحلل السياسي من الأردن. بداية أستاذ هشام لهبيشان، السلام عليكم. ما هي نوايا أمريكا من حضور قمة جدة رغم مقاطعة الرئيس بايدن لولي العهد السعودي؟ تفضل.
بالبداية يجب تأكيد نقطة هامة هنا، أن زيارة الرئيس الأمريكي جاءت في وقت بدأت تنخفض به شعبية الحزب الديمقراطي وشعبية جو بايدن في الداخل الأمريكي بشكل كبير. نرى أن هناك تضخم في الأسعار، نرى أن هناك مؤشرات على أزمة اقتصادية بدأ يعيشها الداخل الأمريكي، نرى أن هناك سياسة أمريكية سلبية بالتعامل مع ملف الحرب الروسية الأوكرانية تولدت عنه أزمة داخلية أمريكية اقتصادية بدأ يلمسها بشكل واضح المواطن الأمريكي من خلال أسعار الطاقة المرتفعة، من خلال أزمة الغذاء التي وارتفاع أسعار الغذاء في الداخل الأمريكي. هناك أزمة حقيقية يعيشها الداخل الأمريكي اليوم. جو بايدن بذهابه إلى قمة جدة حاول قدر الإمكان حث دول الخليج وخصوصا الجانب السعودي على زيادة إنتاج الطاقة، على زيادة حصته وصادراته من النفط إلى الخارج برقم كبير، وهذا يعني يخص معظم دول الخليج. ثانيا، زيارة الرئيس الأمريكي بالدرجة الثانية حتى ولو كانت المقصود منها هدف إعلامي، على الأقل للحفاظ على أسهم الحزب الديمقراطي والرئيس جو بايدن لدى اللوبيات الصهيونية في الداخل الأمريكي، هدفه محاولة إدماج إسرائيل مع دول المنطقة، إدماجها بحلف ضد إيران، إدماجها بمشاريع مختلفة، إدماجها بمشاريع اقتصادية، بمشاريع تجارية، بمشاريع عدة في المنطقة، لإظهار أن الرئيس الأمريكي يسعى لدمج إسرائيل مع دول المنطقة. ثانيا، الملف النووي الإيراني كان حاضرا بقوة بهذه القمة. حاول الرئيس الأمريكي أن يبين لهذه الدول المجتمعة أن أمريكا ما لديها مشروعها لهذا الملف، لديها نوايا سواء كانت دبلوماسية أو عسكرية تخدم الجانب الصهيوني، لديها ملف كامل لمشاريع الأمن في المنطقة، هي لن تتخلى عن حلفائها في المنطقة. رابعا، الملف الروسي والصيني لم يغب عن قمة جدة، كان حاضرا بقوة على الطاولة. الرئيس الأمريكي يسعى جاهدا بعزل روسيا والصين عن دول المنطقة. نرى أن هناك توسع للعلاقات الروسية العربية، نرى أن هناك توسع واسع وملحوظ للعلاقات العربية الصينية. هذا يضر بمصلحة أمريكا، يضر بعلاقة أمريكا مع دول المنطقة. أمريكا لا تريد بالمطلق ونهائيا أن يكون هناك أي اتصال أو أي مشاريع مشتركة روسية صينية عربية بالمطلق، ومن أجل هذا جاء زيارة بايدن للمنطقة، وهذا الهدف الرئيسي من زيارة بايدن إلى المنطقة، وهذا جزء كبير من النوايا التي جاء بها بايدن إلى المنطقة وحضر من خلالها قمة جدة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، منذ أن فقدت الولايات المتحدة سيطرتها على الشرق الأوسط، تحاول واشنطن إنشاء تحالفات جديدة بين الكيان الإسرائيلي ودول عربية من أجل تعزيز هيمنتها. من الواضح أن الدعوة لهذا التحالف، وإن كان مقتصرا على الإعلام وبعض التصريحات الإسرائيلية والعربية، لكنه يعتبر أمرا يستفز الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويمكن أن تفجر صراعا جديدا في المنطقة. لكن ما هو واضح أن أهداف جولة بايدن، وهذا ما اتضح بعد ختامها، كانت زيادة إنتاج النفط وترسيخ الكيان المحتل سيدا على المنطقة وحاكما مطلقا لها. أما القضايا المصيرية الأخرى التي ترتبط بالمنطقة، لا سيما القضية الفلسطينية، فقد غابت عن أجندة محادثات الجولة. أعزائنا الأفاضل، نعود إلى ضيفنا الكريم أستاذ هشام. هناك من يقول إن جولة بايدن حققت كامل أهدافها. أولا، ما هي هذه الأهداف؟ ثانيا، كيف استقبلت المنطقة هذه الجولة؟
بالنسبة لي أجزم بشكل كامل أن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة لم تحقق بالمطلق أي هدف من الأهداف التي تحدثنا عنها. الرئيس الأمريكي خرج من المنطقة خاسرا، عاد إلى الداخل الأمريكي بنتائج سلبية، لم يتحقق ما أراد له أن يتحقق من خلال زيارته وحضوره إلى قمة جدة. الرئيس الأمريكي بذهابه إلى قمة جدة بسلة الأهداف التي حملها لم يحقق أي شيء. إيران ما زالت لاعب رئيسي بالمنطقة، إيران هي من يتحكم ويدير ملفها النووي، إيران قوة عسكرية حاضرة وبقوة في المنطقة، ومعظم الحاضرين لقمة جدة بالفترة الأخيرة يعني خلال الأيام الماضية تحدثوا أنهم يريدون علاقات طيبة وعلاقات حسن جوار مع الأشقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الأردن تحدثت بذلك، مصر تحدثت، هناك اتصالات ولقاءات مباشرة في بغداد بين السعوديين والإيرانيين، هناك تطبيع علاقات بشكل المباشر بين معظم الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ثانيا، بما يخص الملف الروسي الصيني وعلاقة العرب الروس والصين، أعتقد أن الرئيس الأمريكي أخفق بزيارته الأخيرة بمحاولة قطع هذه العلاقات. العلاقات مستمرة وتتوسع، وهناك إدراك كامل من معظم دول المنطقة وقادة هذه الدول أن الحليف الأمريكي لا يمكن الوثوق به ولا يمكن الارتكال له، وأن زيارة جو بايدن إلى المنطقة هدفها هو إعلامي وهدفها هو فقط إرضاء الداخل الأمريكي، لا نوايا لدى الأمريكان لخدمة مشاريع المنطقة وأمن المنطقة. كما تحدثنا، هناك إدراك كامل ووعي كامل، وأعتقد أن الزيارة لم تحقق أي من أهدافه، وهو عاد إلى أمريكا بشكل كامل. أستطيع أتحدث هنا وبالمطلق أنه عاد ولم يحقق أي من أهدافه، وعاد إلى أمريكا أكثر ضعفا. الحزب الديمقراطي يتهاوى بالداخل الأمريكي، تتهاوى شعبيته بالداخل الأمريكي، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي بزيارته هذه وأجزم وبالمطلق أنه لم يحقق أي أهداف سعى إليها من خلال زيارته إلى المنطقة. وهناك إدراك كامل من قبل اللوب الصهيوني أن زيارة الرئيس الأمريكي هدفها إعلامي داخلي أمريكي، ولن يكون هناك أعتقد أي دعم من اللوب الصهيوني للحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية المقبلة. وهناك يعني نستطيع أن نقول أنه عدم دعم بالمطلق من اللوب الصهيوني إلى جو بايدن والحزب الديمقراطي في المرحلة المقبلة، والزيارة أعادت جو بايدن وعاد من خلالها أكثر ضعفا إلى الداخل الأمريكي.
نعم أعزائي الكرام، لقد فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن في التوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية حول زيادة إنتاج النفط، ورأى خبراء أن هذا الفشل لم يكن بسبب الدبلوماسية السيئة أو الزلات فحسب، وإنما بسبب الإخفاقات طويلة المدى في الاستراتيجية الأمريكية العامة. يزعم البيت الأبيض أعزائي الكرام أن هذه الجولة كانت ناجحة، لكنها لم تكن كذلك على الرغم من عدد كبير من الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلالها في مجالات الاستثمار والاتصالات والفضاء، وعادت إدارة بايدن خالية الوفاض بسبب السبب الوجودي للجولة أي زيادة إنتاج النفط السعودي، فإن السعوديين وعدوا فقط بالتشاور مع الولايات المتحدة بشأن قضايا النفط، بينما أصروا على أنهم غير قادرين على زيادة إنتاج النفط. ومضى السعوديون ليقولوا بتحد أنهم سينقلون الأمر إلى أوبك، حيث من المرجح أن يفشل الروس والإيرانيون والفنزويليون أي زيادات مقترحة في الإنتاج.
مستمعين الأفاضل، وبالانتقال إلى ضيف عزيز آخر، الدكتور جواد العبودي الكاتب والمحلل السياسي والباحث بالشأن السياسي والإقليمي من العراق. دكتور جواد، السلام عليكم، حياكم الله. ما هي حقيقة الموقف السعودي بشأن اعتذارها عن زيادة النفط وإعلانها أنها ستبحث الموضوع مع سائر الأعضاء في منظمة أوبك بلاس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أختي العزيزة، متمنين لكم التوفيق والسداد والنجاح الدائم. أعتقد أن القرار ليس قرارا سعودية لزيادة إنتاجها أو العكس، أي النقص في الإنتاج، لأنه القرار هو قرار أمريكي، بحيث لا يحق للسعودية ولا حتى يحق لدول الخليج وبعض الدول العربية اتخاذ مثل هكذا قرارات إطلاقا، بل ولا يجرؤ أي حاكم من حكام الخليج وبالأخص المملكة العربية السعودية بمناقشة هكذا قرارات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة القرار، وهي الأول والأخير في إدارة حكم المملكة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وحتى تربويا. ولو شاءت أمريكا بزيادة إنتاج السعودية ضعف العدد لوافقت السعودية وبدون مناقشة. أما تصريح السعودية بشأن اعتذارها لزيادة النفط هي خدعة للمنظمة وغير صادقة بهذه الاعتذار، وطبعا هي قانونيا لا يحق أي عضو في المنظمة بزيادة الإنتاج حتى ولو برميل واحد، لأن السعودية هي تنفذ أوامر ما يطلبه منها أمريكا والغرب بزيادة الإنتاج أو نقص في الإنتاج. وللأسف الشديد أن منظمة أوبك لم تكون حازمة مع المملكة العربية السعودية أو قراراتها إطلاقا. الاعتذار أعتقد حتى وإن اعتذرت السعودية لا توفي بالتزاماتها وستصدر النفط بزيادة كلما طلبت منها الولايات المتحدة الأمريكية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان. عنوان الحلقة إمبراطورية الشيطان تكافح من أجل حفظ قوتها الإمبريالية.
مستمعينا الكرام، تستورد المملكة العربية السعودية كميات متزايدة من زيت الوقود والديزل الروسي لتحضير نفطها الخام للتصدير، بينما تستفيد السعودية من ارتفاع أسعار الطاقة، وقد استجابت الأسواق وفقا لذلك وارتفع سعر النفط بأكثر من 2% بعد هذه الرحلة. خلاصة القول واضحة أعزائي الكرام، السعوديون غير مهتمين بما تحاول إدارة بايدن تحقيقه، ولا يوجد حل سياسي في متناول اليد يمكنه تجاوز مخاوف الطاقة، كما لا يمكن للغرب استخدام هجوم روسيا على أوكرانيا لإعادة ضبط أسواق الطاقة الدولية. أمريكا التي فرضت عقوبات واسعة النطاق على إيران بعد الانسحاب أحادي الجانب وغير القانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة، حولت قضية التعاون العسكري بين إيران وروسيا إلى ذريعة، وأعلنت أنها ستفرض عقوبات جديدة. ويأتي تكثيف الضغط على روسيا وإيران في موقف يشير فيه سلوك الدول الأوروبية إلى تغير في طبيعة ارتباط ومماشات العديد من هذه الدول بأمريكا. طيب، أعود إليك دكتور جواد العبودي، يعني ك كيف تقارن بين قمتي جدة وطهران؟ وما هي الرسائل التي حملتها القمة الأخيرة للقمة الأولى، أي إلى قمة طهران؟
حقيقة قمة جدة لا يختلف فيها الباب العقول بأنها قمة أمريكية إسرائيلية وأجندات صهيونية لإقامة حلف متكون من دول الخليج والأردن لإقامة حلف بإدارة إسرائيل لردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويكون هذا الحلف أمني بقيادة إسرائيل. الهدف منه مثل ما قلت هو صد أو الوقوف بوجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعتقد هنالك ناتو عربي قبل القمة تمت مناقشته. هذا الناتو العربي هو بقيادة إسرائيل الهدف منه تحرير الأراضي الفلسطينية من الفلسطينيين. قد تؤخذ هزوا، لكن هذه حقيقة ومأساة حقيقية، إن الأرض الفلسطينية ستتحرر من الفلسطينيين وتصبح ليهود بفضل قمة الناتو العربي الذي تعمل عليه أمريكا والغرب وإسرائيل. وأنا أعتقد إن قمة جدة هي قمة مهمة، وأساس أهميتها وأساسها هي عملية تطبيق مع الكيان الصهيوني والحفاظ على أمن إسرائيل، والتي تعاني منه إسرائيل داخليا. كثير من المنظمات والتجار في البشر هي تعمل داخل اليهود وعصاب المخدرات. أما بخصوص قمة طهران فهي القمة التي أجهضت قمة جدة واتخذت قرارات مهمة جدا، منها استقرار الدول ومنها سوريا، وهذا واضح من كلام السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيسي عندما قال ندعم سوريا ومنها إعادة السيادة السورية على جميع أراضيها. وهي قمة بحد ذاتها هي قمة دعم للدول التي تعرضت للإرهاب. وكذلك الرئيس بوتين قال وعلى حد كلمة إن وحدة الأراضي السورية هي شيء مهم. وأيضا هذه القمة هي فيها ميزة خاصة، إنه الدول الكبرى هي اجتمعت في طهران. وعندما تطرق الرئيس التركي بكلام إنه هو سيحارب المنظمات الإرهابية وإنه لن يهدأ إلا بمحاربة هذه المنظمات، وطلب الدعم من إيران، من الجمهورية الإسلامية ومن روسيا بدعمه للقضاء على هذه المنظمات، لذلك إن قمة طهران أخذت جزءا إقليميا لحفاظ ووحدة الأرض العربية السورية، وكذلك اتخذت إطار في محاربة الإرهاب، وهي وحدة متماسكة جدا، واتخذ فيها القرارات بإرادة الرؤساء الثلاثة الذي اجتمعت في العاصمة الإيرانية طهران وبمحض إرادتهم، عكس القمة التي كانت هي بيد أمريكا وفي يدها العصا الذي تضرب من تشاء في قمتها الذي عقدت في جدة.
مستمعينا الكرام، عقب جولة بايدن والتي أراد من خلالها تحشيد حلفائه لمواجهة كل من روسيا في الحرب الأوكرانية وإيران، دعا بعض القادة الأوروبيين إلى رفع العقوبات عن روسيا، لا سيما مع اشتداد آثار العقوبات الروسية على الاقتصاد الأوروبي. وأعلن رئيس وزراء المجر فشل العقوبات الأوروبية ضد روسيا ووصفها بأنها انتحار. الواقع أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا ونجاح روسيا في تغيير المعادلة الجيوسياسية في المنطقة والعالم وخنق العالم الغربي ووضع أمريكا في مواقف منفعلة كانت السبب الأساس ليهرول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في محاولة لاحتواء التداعيات الخطيرة للمواجهة العسكرية بين روسيا والغرب. ومستمعين الأفاضل، للمرة الأخيرة نعود إلى ضيفنا الدكتور جواد العبودي. دكتور، كيف تقيم الموقف الأمريكي والغربي من روسيا وخطتها الحربية في المنطقة، وما هي توقعاتك لمستقبل حرب أوكرانيا؟
يعني حقيقة الأمر قضية روسيا هي قلقة أقلقت الغرب، وليس هي الغرب وروسيا على رهان، وإنما هي كانت قطبين، قطب الغرب وقطب الشرق، وكانت روسيا هي قوة موحدة أيام كانت الاتحاد السوفيتي، وأسست دول الغرب، أسست في عام 1949 حلف سمي بحلف الناتو. الأساس لهذا الحلف هو ضرب الاتحاد السوفيتي أو صد أو إشغال الاتحاد السوفيتي بهذا الحلف. وأعتقد من أبرز العوامل التي تفاقم التوتر إذا رأت روسيا تهديدا، إذا رأته روسيا تهديدا وجوديا لأمنها القومي، أي إن حلف الناتو. طبعا بالنسبة إلى قضية روسيا وكيف اصطفاف في المنطقة، يعني أعتقد أنه الأمريكان أوقعوا روسيا وأوقعوا أوكرانيا في الحروب، القضاء على القوة الاقتصادية الروسية، وأيضا فرض عقوبات شديدة على روسيا وعزلها وكبح جماح وضعها الاقتصادي، وأيضا استهدافها لمشاريع الغاز الروسي واستنزاف الروس وإشغالهم في حرب طويلة الأمد. أنا أتوقع أن هذه الحرب هي ستفشل، وأعتقد أن الحرب ستكون هي حرب قصيرة الأمد، لأنه ما يؤدي الأمور أن أوكرانيا صعب جدا بهذا الوضع، هناك معارك شرسة في الشوارع، في الساحات، في الغابات، في المدن، هناك ضحايا ولاجئين ونازحين. لكن من المحتمل أن تكون هناك حرب قصيرة الأمد إذا أولا إذا صعدت روسيا من عملياتها العسكرية من قصف وهجوم شرس في مختلف المناطق، وأشركت القوة الجوية التي لم نرى لها وجود إلا ضعيف في القصف، ووضعت اليد على كييف وسيطرت على كييف، وأعلنت أنها تشكيل حكومة في أوكرانيا وضمت أوكرانيا ضيف لها، أعتقد ستنجح روسيا وستنهي الحرب بأقصر مدة محددة، ويكون لها رأي آخر أمام الغرب الذي فرض حصار على جميع المنشآت والمؤسسات والبنوك الروسية. إذا استطاعت روسيا القضاء على كييف وتغيير النظام الحكم فيها، سيصبح المعادلة النهائية فيها. وأنا كنت أتوقع أن روسيا ستقضي خلال سنة على أوكرانيا بما فيها من قوة وبما فيها من مقاومة وما لديها من دعم أوروبي، ستقضي عليها إذا كانت ضربتها خاطفة، لكنه ستكون هنالك ضحايا كثيرين.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا أعزائي المستمعين، بقي أن نشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في لقائه مع قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي دام ظله بأن العديد من الدول الأوروبية ترسل لنا رسائل مفادها أنها ضد العقوبات المفروضة على روسيا، لكنها لا تملك الشجاعة للتعبير عنها أمام الولايات المتحدة.
أجل أيها الأفاضل، مع انقلاب آثار الحصار الروسي ونقل الأزمة إلى دول الحصار، وجهت ضربة أخرى رهيبة لأهم استراتيجية للولايات المتحدة لاستمرار الأحادية القطبية التي يمكن أن يؤدي استمرارها إلى فرض معادلات جديدة على النظام الدولي. وكتب مركز أبحاث كوينسي في مقال جديد: اختار فلاديمير بوتين عشية زيارة بايدن هذه اللحظة لزيارة طهران لتعزيز العلاقات بين روسيا وإيران.
وكتب مركز كوينسي البحثي في مقال جديد له بقلم بول آر بيلار في قمة الأسبوع الماضي في جدة، حاول بايدن طمأنة جمهوره بشأن اهتمام أمريكا بغرب آسيا قائلا: نحن لن نترككم وحيدين في المنطقة، ولن نفسح المجال للصين أو روسيا أو إيران لتملأ الفراغ. وكانت جولة بايدن إلى غرب آسيا مليئة بالعداء تجاه إيران، بما في ذلك الحديث عن الاستعداد لاستخدام القوة العسكرية ضدها. كان الموضوع الرئيس لهذه الجولة هي تعزيز العلاقات الأمريكية بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية في الخليج الفارسي.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله،
إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم.
أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم في لقاء آخر، يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عبر جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث سيدور حديثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع حول موقف الإمام مما كان الشاه قد أعلن عنه تحت عنوان الثورة البيضاء. كونوا معنا مشكورين.
مستمعين الكرام، في بداية كانون الثاني من عام 1963 أعلن شاه إيران انطلاق ما أسماه الثورة البيضاء، التي كانت تتكون من مجموعة مما وصفه بالإصلاحات تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلد، وكان الهدف المعلن منها هو النهوض بإيران في شتى المجالات. وقد طرحها للاستفتاء الشعبي وحدد لها موعدا يصادف الشهر نفسه.
وفي الحقيقة فقد لجأ الشاه بخبث وعن قصد إلى خلط الأوراق وخلق حالة من البلبلة والتيه أمام المواطن العادي لجعله يصوت لصالح الإصلاحات المزعومة التي كان وراءها ما وراءها. فقانون الإصلاح الزراعي الذي طرحه الشاه كان في الواقع مشروعا أمريكيا بامتياز، بل يكاد يكون المشروع ذاته الذي طبقته أمريكا في الدول التي احتلتها بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من كونه يحمل عنوانا كبيرا وخداعا هو محاربة الإقطاع، حيث أدى في النهاية إلى تخريب حقيقي في القطاع الزراعي في إيران عن طريق هجرة ملايين القرويين والفلاحين من قراهم إلى المدن الكبرى وانتشارهم فيها بشكل عشوائي كطبقة مهمشة ومسخرة لخدمة البرجوازية المدنية.
وكان من أهم الإصلاحات المزعومة التي طرحتها ثورة الشاه البيضاء بيع المؤسسات والشركات الصناعية العامة للقطاع الخاص تحت عنوان تحويل عوائد البيع والأرباح لصالح العمال، ولكن المستفيدين من ذلك بالفعل كانوا قلة من كبار التجار والمتنفذين لا العمال.
نعم أعزائنا الأفاضل، وفي المجال الاجتماعي السياسي كان تغيير قانون انتخابات المجالس المحلية الذي تضمن منح المرأة حق التصويت إلى جانب إلغاء إلزامية القسم على القرآن الكريم للفائزين، كما طرحت الإصلاحات المقترحة إلزامية الخدمة العسكرية للشابات وأيضا إلزامية التعليم المدرسي في عموم البلد. وفي ثنايا الإصلاحات وتفاصيلها كان هناك قانون الحصانة القضائية الكابيتولاسيون للخبراء والمستشارين الأمريكيين في إيران.
وقد طرح الشاه إصلاحاته هذه للاستفتاء كحزمة واحدة يكون التصويت عليها بنعم أو لا، وكان ذلك مقصودا ومدروسا بعناية، بحيث يظهر من يعارض الإصلاحات وخصوصا رجال الدين كرجعي متخلف. فالإصلاحات كما هو ظاهر كانت تتضمن بنودا إيجابية وتقدمية في الظاهر ولا يمكن الاختلاف عليها، ولكن من يعارض بقية البنود المريبة سيبدو وكأنه يعارض منح المرأة حق التصويت والتعليم الإلزامي وفكرة محاربة الإقطاع.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. أشار الإمام الخميني رحمة الله عليه في خطابه الناري في المسجد الأعظم في قم إلى تهمة الرجعية التي وجهها الشاه وإعلامه لعلماء الدين، فقال:
يتهموننا بالرجعية ويصفوننا بأننا ضد الرقي والتقدم، وأننا ندعو لركوب الحمير في التنقل والسفر، وأننا نريد التقهقر إلى القرون الوسطى، إننا نعارض الاعتداء على الأفراد والأعراض والحريات، ونعارض التسلط والقمع والاستبداد، فهل يعني ذلك أننا رجعيون؟
وخاطب الإمام الراحل رحمه الله الشاه قائلا:
تعال لنتحاور ولنناقشك ونثبت لك أن لا رجعية في الإسلام. نحن نقول: لا تكن عبدا مملوكا للأجانب، نحن نريد لك ولكل فرد في المجتمع العزة والكرامة، ونريدك سيدا محافظا على استقلالك، مترفعا عن الذل، لا تمد يدك إلى أمريكا وغيرها، فإن كانت هذه المعارضة رجعية فنحن رجعيون حقا.
أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام الخميني في ذلك الوقت في بداية الستينات من عمره، ورغم وجود رجال دين أكبر منه سنا ومكانة علمية، لكنه تزعم بالفعل حركة المعارضة لنظام الشاه، وكان الصوت الأعلى والأبرز في الهجوم عليه وعلى إصلاحاته المشبوهة. كان قاسيا في عباراته وكلامه عن الشاه، وجريئا في تحريض الناس إلى حد غير مسبوق، ودعا إلى إلغاء احتفالات عيد النوروز في تلك السنة، بل وأعلن الحداد.
وبذلك نجح الإمام الخميني الراحل في خلق رأي عام معارض لخطط الشاه، لا في قم فحسب بل في طهران ذاتها وفي بقية أنحاء البلاد. وهنا شعر الشاه بخطورة معارضة الإمام، وبأنه ومعه جوقة إعلامه ومنافقيه بدأ يخسر أمامه، فقرر أن يستخدم كل رصيده الإمبراطوري لإنقاذ الموقف، وخصوصا مع اقتراب الموعد المحدد للاستفتاء.
وعلى أثر ذلك أعلن الشاه أنه سوف يقوم بنفسه بزيارة مدينة قم ليلتقي علماءها وأهاليها. وبالطبع انهمكت أجهزة الدولة في الإعداد لاستقبال مهيب في قم يليق بمقام الشاهنشاه الرفيع، لكن الزيارة فشلت ولم يلقى الشاه استقبالا يناسب غرضه، فثار غضبه الشديد.
شعر الشاه بأن الإمام الخميني أفسد عليه زيارته بخطبه التي يلقيها من منبر المدرسة الفيضية في قم، فما كان منه إلا أن أرسل إليها المدرعات مع أوامر منه باستخدام البطش والهمجية في التعامل مع رجال الدين والطلاب الذين تعرضوا للضرب المبرح بالعصي والسكاكين على يد الجنود الذين قاموا بتحطيم المدرسة بما فيها وإحراق كتبها، وذلك قبل يومين فقط من موعد الاستفتاء. إن انتقام الشاه بتلك الطريقة وانتهاك حرمة الحوزات الدينية لم يكن أمرا مألوفا ومقبولا، وأدى إلى تعزيز التأييد للإمام الخميني بين الناس الذين قام الشاه بتزييف إرادتهم، فأعلن عن حصول استفتائه على نسبة تأييد كاسحة تبلغ 99%.
وفي ذكرى عاشوراء من العام 1963 ألقى الإمام الخميني رحمه الله خطبة ثورية كاسحة من منبر المدرسة الفيضية نفسها في قم، وتكلم فيها بشكل لم يسبق له نظير في حدته وقوته. وفي تلك الظروف وفي إيران الشاهنشاهية كان الإمام يمارس فعلا فدائيا استشهاديا بخطبته تلك، فقد وجه الخميني كلامه إلى الشاه وقال:
استمع إلى نصحي، استمع إلى علماء الإسلام الأبرار الذين تهمهم مصالح هذا الشعب وهذا البلد بشكل حقيقي، وحذاري أن تستمع إلى الإسرائيليين، فإن إسرائيل لن تنفعك. استمع أيها البائس العليل، لقد عشت حتى الآن 45 عاما في هذه الدنيا، فلتتوقف هنيها ولتتأمل ماذا قدمت لبلدك، وليكن مصير أبيك عبرة أمام ناظريك.
وأضاف الإمام الراحل رحمه الله قائلا:
أية ثورة بيضاء هذه التي جئت بها؟ ولم هذا الخداع والتضليل المتعمدان؟ ولم تهدد الشعب وتتوعده؟ لقد علمت اليوم أن رجال الأمن اقتادوا مجموعة من الخطباء والوعاظ إلى دائرة الأمن وهددوهم وحذروهم من التطرق في خطبهم إلى أمور ثلاثة، وهي التشنيع بالشاه ومحاربته ومهاجمة إسرائيل والإشارة إلى أن الخطر محدق بالإسلام. فلماذا يحذروننا من مهاجمة إسرائيل؟ هل الشاه هو إسرائيل في نظر أجهزة الأمن؟ هل الشاه في نظر هذه الأجهزة يهودي وصهيوني؟ إنني أحذرك أيها الملك من مغبة هذه الأعمال والأساليب.
أيها الإخوة والأخوات، حديثنا عن موقف مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله من الثورة البيضاء التي كان الشاه قد أعلنها سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
Just مسلم مستهل يطمع يا ربي يطمع سبي الحرم والأطفال ما ينمسح عن للبار همم ظلم دي قرداس سبي جرم دي قرداس قردو خيامنا بالطف
عليلان وزماني الروح يألمها عوامدي صبور بيحشاي هدمها شوف شوف لرا قرداشي الله ماني